الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين المعصومين، اللعة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في تاريخ تدوين الحديث عند أصحابنا و كيف نشأ التعارض بين رواياتنا الموجودة الواصلة إلينا حاليا. قلنا في بدايات كتابة الحديث وتدوينه عند أبناء الطائفة وعلمائنا، ابتداء أول ما ظهر ظاهرا بالكوفة وهو كتاب عبيد الله و علی ابن ابی رافع کتباه عن علی سلام الله علیه، و کان اسم الکتاب که ما ذکرنا مرارا کتاب القضایا و السنن و الاحکام. و فی ما بعد ایضا استمر الحال على ذلك، به اعتبار ان اهل الکوفه اکثرهم کانو من عشائر یمنیه نزحت الى الکوفه فی خلافت علیه، که همدان و کند و بجله، مو بجیله و بجله و الى غیر ذلک، هؤلاء عشائر فی الاصل یمنیه به اعتبار انهم غالبا اسلبوا على ید علی سلام الله علیه، لان رسول الله بعث خالد بن الولید الى اليمن و حاول ان يجبرهم على الاسلام فما اسلموا و رجع، ثم بعت علی سلام الله علیه و به لطف و به تحاب من معهم دخلوا في الاسلام و رجع من سفر اليمن، ثم سافر مره ثانيه امير المؤمنين سلام الله عليه، و رجوعه في السفر الثاني كان في ايام حجه الوداع، النبي كان في مكه فلذا من يمن، هو سافر امير المؤمنين اليمن مرتين بأمر رسول الله. فاسلام اهل اليمن على يديه المباركتين، فلذا كانوا يحبونه حبا خاصا، خصوصا عشائر معروف منهم كجوف. جوف كان له في البلاء شديد، بل جاوز الحد، اكثر من يعرف عنهم بخط الغلو من جوف، وهذا غريب جدا. جابر بن يزيد جوفيون، مفضل بن عمر جوفيون، عمرو بن شمر جوفيون، او شمير جوفيون، و الى اخر معلم بن خنيس، هؤلاء يعتبرون من رموز به اصطلاح ما يطلب عليه بخط الغلو، وهؤلاء من جوف، كلهم من جوف جوفيون. وكذلك همدان، عشيرة همدان، هذه الأشعار كانت معروفة في الولاء لأمير المؤمنين ولأهل بيته سلام الله عليهم أجمعين. فكتب الأمور، يعني كتب هذا الكتاب ابتداء في الكوفة، ووجود الشيعة في الكوفة ساعد على الاعتناء بتراث أهل البيت. فمن منتصف في أواسط القرن الأول بدأت الكتابة في الكوفة للشيعة من الأئمة سلام الله عليه، وفيما بعد في زمن الإمام السجاد ثم زمن الإمام الباقر، ما ألفه ما كتبه الكوفيون ما رواه الكوفيون من أحاديث أهل البيت تقريبا هو المحور، يعني إلى حدود أواخر القرن الأول تقريبا الأمر منحصر في الكوفة، تقريبا لا نقول تحديدا، بل كتاب السليم مما رواه بعض البصريين وهو أبان بصري، لكن الكتب الرسمية والمؤلفات الرسمية كانت في الكوفة. وهذه الكتب بلغت أوجها في عهد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه، لكن في نفس الزمان البصر لها دور. ففي الدرجة الأولى الكوفة في النصف الأول من القرن الثاني، أكثر تراثنا حاليا يرجع إلى هذه الفترة، فترة ما بين سنة 100 أو سنة 90 إلى 150، أكثر تراثنا يرجع إلى هذه الفترة. في هذه الفترة الزمنية التراث الذي الآن وصل إلينا في الدرجة الأولى كوفيون، في الدرجة الثانية مدنيون أو بصريون، على إن بينهما
تقارن ثم بصریون و فی درجه الاخیر هذا التراث مکیون قلیل جدا. و اما قم، قم به اعتبار ان اشعریین الیمنیین قریبا کان و حلو فی قم، یعنی حدود سنه فی زمان امام سجاد دخلوا قم و استقر الامر لهم فی قم، به ایام خروجهم الى الحج یلتقون مع الامام محمد ابن عیسی جد و احمد، مو محمد والده عیسی ابن کدا، جد عیسی ابن عبدالله باه جد و احمد، و کان وفد على الامام الصادق و سمع منه روایات سمع منه احمد. بدایت ورود القمیم، ورود الاشعریین کان فی زمن الامام باقر قلیل منهم و صادق اکثر. و اما بالنسبه الى تراث اصحاب ناف شام مثلا و فی مصر فی هذه الفتر لا یوجد. طبعا هذا التراث ينبغي ان يقيم ايضا التراث الكوفي من ناحية النقل، من ناحية الكثرة، من ناحية المدارسة والنقد تنقيد الروايات، هذا احسن من غيره. لكن عيبه الوحيد كثرة الخلاف فيه، جذور التعارض في الكوفة، نشأت في الكوفة، و ذاك كان يرجع في الواقع الى خطوط فكريه و سياسيه اجتماعيه مختلفه في الكوفه. فكان هناك مثلا زراره و اهل بيت قالوا محمد بن مسلم و جماعت، ابو بصير الخط المعروف بخط الغلو المفضل، معل بن خنيت، فخطوط مختلفه. مشكله الكوفه يعني تراث الكوفه في هذه الفتره مشكله التعارض والاختلاف. تراث البصره ليست مثل الكثره، لكن اللطيف فيه انه نقي مثل فضيل بن يسار في هذه المرحله، ولكن اختلاف فيها قليل. تراث المدني تراث نقي لا باس به، لكن باعتبار مدينه الرسول واحتمال التغيه، احتمال التغيه في هذا التراث موجود، مشكله التغيه في هذا التراث اكثر من غيره. التراث المكي هم كان قليلا جدا، و طبعا احتمال تغییر قائم فيه. في روایت الامام لما يسأل من عبد الله بن ميمون، اسأل عن تراث المكي منحصر في ابن قداح، عبد الله بن ميمون القداح، لما يسأله الامام كم انتم بمكه يعني شيء، قال نحن اربعه، على كل الوجود الشيء في مكه اربعه، لا مجال فيه لا لكثره التراث ولا للخلاف ولا لاي شيء اخر. كيف ما كان، نعم مع انشاء بغداد في النصف في وسط القرن الثاني سنه 145، هل هذا كان بامر من الامام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، ام هؤلاء بطبيعتهم انحدر كبار اجلاء الطائف الى بغداد؟ والانصاف ان هؤلاء كان لهم سلطه، يعني كان لهم وجود وكيان، حتى كان لهم ارتباط بالبلاط الملكي و تعقد مجالس و مناظرات و يحضرون المناظرات مع كبار العلماء من السنة عند إصلاح البلاط الملكي، أمثال هشام بن سالم و هشام بن الحكم و ابن أبي عمير و يونس، يونس بن عبد الرحمن، هؤلاء أجلاء الطائفة و عيون الطائفة على الإطلاق. نزلوا بغداد، بعضهم من كوفة، هشام أصله من الكوفة، نزل بغداد. هل الإمام أمرهم بذلك؟ و كان هدف الإمام أن الوجود الشيعي لا يكون هامشا في الوجود السني. مثلا في ذاك الوقت من المذاهب المعروفة المخالفة مع النظام الخوارج، الخوارج غالبا لم يكونوا داخل المدن الإسلامية، غالبا في الهوامش في آخر العالم الإسلامي، باعتبار قيامهم بالسيف والحروب وكذا، وينكسرون إلى أن يلتجوا إلى حدود الثغور باعتبار ضعف القوة المركزية، لا زالم كذلك. مثلا الخوارج في عمان هامشون آخر العالم الإسلامي، أو في الجزائر أو في المغرب، هذا الشيء سابقا هم كان موجود. وكذلك الزيديين، الزيدية باعتبار قيامهم بالسيف بطبيعة الحال في المركز خب لا يستطيعون من القيام بشيء، فطبيعة الحال يقتضي أن يذهبوا إلى الهامش، مثلا كانوا في اليمن. فالشيعة الإمامية هم الوحيدين الذين ما كانوا يؤمنون بالسلطة الحاكمة، ولكن حاولوا أن يعيشوا في وسط السلطة الحاكمة، فیوه بل جمله من هم کارو داخلین جدن فی البلاد الخلیفی مثل ابن یقین و غیره، جمله من هم اصلا کارو من الوزراء فی اعداد الوزراء لا ارد دخول فی آده. کیف ما کان فهم معارض سیاسیه لکن یعیشون ظروف تستر المعروف به ظروف تقیه و عاشو فی وسط المجتمع الاسلامی بدل ان یکونو فی الهامش. هذه نکته مهم اجتماعی الان لارد تفصیلها تحت جلو شرحنا آهد. فهاولا دخلوا بغداد و انصافا انشعوا تراثا ضخما و کان بعض مشایخنا مراد ناصر سیستانی اطال الله وقا یسمیها المدرسة البغدادية الاولى لا بأسه فی قبال مدرسة شیخ المفید الثانی. هاولا دخلوا بغداد طبیعت و امرهم فی ذاک الزمان خصوصا فی بغداد شاعت الابحاث الکلامیه و المناظرات الکلامیه. فهاولا به طبیعت حالهم متکلمون و به طبیعت حالهم مدرستهم و تبنیاتهم الفکری عقلیه و نفس الحال العلمیه التي كانوا يراعوها في الكلام جروها الى الفقه فلبسوا الفقه والحديث ثوبا عقليا كلاميا مقبولا عقليا بل وفي هذا الزمان ايضا طبعا نشروا عن اهل البيت ان حقيقه الدين هي التعقل. هذا كتاب العقل والجهل الكافي اول کتاب یبدا به اشاره الى دار. فهؤلاء نشروا هذه المدرسه على اساس من التعقل و طبعا بنظره عقليه كلاميه نظروا الى الروايات فبداوا يناقشون الروايات يقبلون روايه يطرحون روايه الروايات التي في متنها نكارتون. و طبعا بما ان مدرسه اهل البيت سبقا شرحناها مفصلا في عهد الخليفة الثاني بالذات صار خلاف شديد بين الخليفة من جهته وبعض الصحابة من جهته. الخليفة فتح باب الرعي الذي سمي في ما بعد بالقياس في قباله جملة من الصحابة وعلى رأسهم أمير المؤمنين صلى الله عليه كان يقولون المعيار الوحيد هو الكتاب السنة. فسبق أن شرحنا وقلنا حتى أهل السنة يعترفون بأن هل عنصرين الجديدين في الفكر الإسلامي دخلا في زمن الخليفة الثاني الإجماع والقياس. أصلا الإجماع والقياس منشأ تاريخهما زمن الخليفة الثاني هذا الذي في رسائل الشيخ أن أصلهم في السقيفة لا السقيفة ليس السقيفة فيما بعد صار تبريره بالإجماع ولا حقيقة أن الإجماع أصبح من الأركان عنده في تبيين الحكم الإسلامي الشرعي عبارة عن ما فعله الخليفة الثاني بالذات وصرح بذل الجمل من العامة. في قبال ما صنعه الخليفة أهل البيت أكدوا على مسألة القرآن والسنة فلم يعترفوا لا بإجماع ولا برأيه. خب طبيعة الحال هذا هو الإطار العام للفكر الشيعي. ففي بغداد وبعد أن صار بناؤهم دراسة الروايات رجعوا في دراسة الروايات إلى هذا الإطار العام. فالمعيار العام عندهم أن الخبر الذي يكون موافقا روحا ومضمونا مع شواهد الكتاب السنة يقبل وإلا فلا. هذا الذي عقد له الكليني. الكليني من أتباع مدرسة بغداد بابا في الكافي في باب العلم باب الأخذ بشواهد الكتاب السنة هذا مسلك تبناه البغداديون في قبال الإجماع والرأي الذي كان شائعا عند السنة. وبطبيعة الحال أعطوا للفقه وللحديث ثوبا كلاميا صبغة كلامية عقلية. طبعا في نفس هذه الأيام ونفس هذه السنوات مع قرب وبعد مع تقديم وتأخير تدريجا الأشعريون ابتداء في قم ثم غيرهم من الشيعة في قم صار لهم كيان علمي في قم. لكن خب به طبیعت الحال قم و فیما بعد خراسان ابعد بكثير بالقياس الى بغداد به مدينه الرسول و مكه و الائمه عليهم السلام. خب فتره طويله ائمتنا المتاخرون كانوا اما في بغداد و اما في سامراء بخلاف ابناء مدرسه قم و خصوصا ان الائمه المتاخرين حضر عليهم اللقاء ما كان الشيء يلتبون بهم صراحة علنا ويسألونهم. ولذا تقريبا في هذا السناد فاصل قليل راجع مدرسة أهل البيت في قم ثم في خراسان والطابع العام لهذه المدرسة هو الاعتماد على الخبر والتدين بالخبر وقبول الخبر والتسليم للخبر. فلذا في هذه المدرسه بعكس مدرسه بغداد اعطوا للكلام ثوبا خبريا یعنی کتاب و اعتقادات شیعه، کتاب و اعتقادات لشیخ صدوق دور من المسائل الکلامیه لكن كله على ضوء الاخبار. ولذا بیشتر تابع خبر بود مفسر باشه. ولذا نرى ان مثل الشيخ التوس مفيد، لاحظوا الشيخ المفيد له كتاب باسم تصحيح الاعتقاد في ضد صدوق قدس الله نفسه في رد كتاب الاعتقادات للشيخ صدوق، يذكر في جملة من الموارد مثلا يقول الشيخ صدوق اعتقادنا في هذا كذا، يقول الشيخ المفيد اعتمد الشيخ ابو جعفر في هذا المثل على رواية و لا يمكن الاعتماد على الرواية في هذا المسائل، و الشيخ ابو جعفر لم يعقل معنى الرواية مثلا. يعني بعبارة أخرى نوع من التباين حصل بين المدرستين في بغداد، أعطوا للفقه ثوبا عقليا كلاميا، أعطوا للحديث ثوبا كلاميا صبغة كلامية، وفي قم بالعكس أعطوا للكلام صبغة حديثية تماما بالعكس. إن حتى الكلام والعقائد لابد من الاستناد الى الاحاديث. ولذا تدریجا نشأت المدرستان سلام علیکم متقابلتین احداهما فی بغداد و طبعا رواد هذه المدرسه الفکریه به اصطلاح ایران مکتب بغداد روادها امثال یونس بن عبدالرحمن و امثال ابن ابی عمر، طبعا یختلفون شدتا و ضعفا. ابن ابی عمر معدالک اخباری دون اکثر من یونس و بطبیعة الحال شدت بغدادی اصحابنا اشد هم یونس کان انصافا، اشد البغدادین على اهل الخبر کان یونس رحمه الله. و في نفس الوقت الاشعریون ابتداء ثم غیر الاشعریون بدأوا بانشاء مدرسه فکری انصافا قویه في قوم، لكن طبیعة هذه المدرسه انه من التراث من الدرجه الثانيه، يعني شأن هذه المدرسة نقل التراث الأول لا إنشاء التراث. توضيح ذلك، نحن أصولا سيأتي إن شاء الله تعالى الآن نذكر ما بين قوسين ثم نرجع إلى صلب البحث. أصولا نحن نقسم تراث الأصحاب إلى ثلاثة أقسام رئيسية ولكل فائدة وثمرة. القسم الأول التراث المباشر، هو ما كتبه أصحاب الأئمة عن الأئمة عليهم السلام مباشرة، وهذا حسب ما شرحت لكم أكثره كان في الكوفة والبصرة والمدينة وقليلا في مكة. مثلا افرضوا محمد بن مسلم عن الباقر وعن الصادق عليه السلام، مثلا الحلبي عن الصادق عليه السلام، معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام، علي بن جعفر عن أخي الكاظم عليه السلام وإلى آخره. هذا نسميه بمصادر درجة أولى أو تراث درجة أولى، أو نسميه بالتراث المباشر. نه می رفتن مدینه برای ایام حج. فی البصره هم تراث مباشر موجود، مثل افرادو مثلا تراث الفضیل در ربعیه ابن عبدالله و غیره. القسم الثانی من التراث ما نسمیه به مصادر درجه ثانیه او تراث درجه ثانیه، و هی کتب التي اخذت من مصادر درجه اولا من التراث المباشر. فهؤلاء بعد شأنهم ليس شأن النقل عن الإمام عليه السلام، بل إنما ينقلون عن كتب. مثلا حسين بن سعيد ينقل عن كتاب الحلبي، كتاب الحلبي موجود. مثلا من باب المثال حسن بن محبوب ينقل من كتاب عبد الله بن سنا، من كتاب جميل، من كتاب أفرضوا مثلا من كتاب معاوية بن عمار. حسن بن محبوب بالذات قليل يروي عن كتاب معاوية بن عمار. حسين بن سعيد يروي من كتاب معاوية بن عمار. وإنما سمينا درجة ثانية لأن هؤلاء بعضهم عاصر الأئمة عليهم السلام، هم قد یرمون عن الائم بایدن او فقط کلهو نقلو قد ینقلون مباشرت هست. خب یونس یروی تراد اصحاب و قد یروی مباشرت عن امام الكاظم علیه السلام، لیکن غالبا تراثهو درجه ثانیه غالبا. و فرق بینهما یعنی به لحاظ بعض الاثار التي نذكرها ان شاء الله لعل اليوم ان شاء الله در صاحب مجال نذكرها آثار تختلف. القسم الثالث من التراث ما سمينا به درجه ثالثه و في هذه المرتبه بعد الشخص منفصلا عن احد الامامه لا يروي عن الامام ابدا كل ما يروي اما من درجه اولى او من درجه ثانيه من هذا القبيل كتاب المحاسن للبرقي. البرقي مباشره لا يروي عن امام، انما يروي اما عن درجه اولى وفضل مثلا كتاب معاويه بن عمار وغيره، و اما يروي عن درجه ثانيه مثلا كتاب حسن المحبوب من باب المثال او كتب ابن ابي عمر يروي عن كتب ابن ابي عمر. فهناك ترا و كتاب الكليني من هذا القبيل، كتاب الكافي من هذا القبيل. اصولا الذين انقطعوا عن عهد الامامه بعد لم يكن لهم مجال الاتصال بالامام لغيبته او اصلا لم يكن في ايام الغيبه حتى مثل الشيخ المفيد صدوق مثلا، حينئذ هذا التراث اطلقنا عليه عنوان الدرجه الثالثه من التراث، الدرجه الثالثه من ناحيه التدوين الزمن. القميون غالبا شأنهم درجه ثانيه او مثلا المتاخرين منهم درجه ثالثه مثل الكليني مثل الشيخ صدوق، والا في بدايات في اواخر القرن الاول ثاني و بدايات القرن الثالث في حياة الإمام الكاظم تدريجا و في حياة الإمام الرضا و الإمام الجواد بعد أكثر، هؤلاء أخذوا تراث أصحابنا من الكوفة والبصرة والمدينة و مكة أيضا. كتاب عبد الله بن ميمون القداه و تراث المكي اشتهر في قم أيضا من طريق بعض الأشاعرة الذي ذهب إلى مكة و نقل الكتاب و استنسخ الكتاب و نقل معه إلى. طبعا انتشار هذا التراث في قوم كان بطرق واضحة جدا. نحن اصولا في الحديث في معرفة الحديث نهتم حتى بواسطة النقل، مثلا تراث جملة من اصحابنا البصريين نقل الى الكوفة من طريق ابان ابن عثمان، لان ابان كوفي وكانت تجارته الى البصر، وهذا هو السر. انكم غالبا تجدونه اسم ابان في النقل بين الكوفه والبصره، يعني الراوي الاخير بصريون ابان يروي عن و الراوي بعد ابان كوفيون. الناقل لتراث البصره كوفه الى اهواز للاهوازيين الجليلين اللي يعتبر تراث ما درجه ثانيه علي ابن مهزيار و حسين ابن سعيد. الراوي المعروف النقل هو فضاله ابن ايوب ازدیون عربیون صمیم کان فی الکوفه و انتقل الى اهواز و صار فی اهواز. واضح جدا تراث الکوفیی عند الحسین بن سعید من طریق فضاله. تراث الکوفیی عند القمیین قسم منها من طریق البرقی الان. هذا تراث فيه تأمل، یعنی صحیح و ثقه لكن مو به تلك شهره. قسم منها به طریق ابراهیم نهاشه، قسم منها به هجرت ليس الان غرض الاستقصاء فقط بیان نماده، به هجرت مشایخ قم الى الكوفه. سبق ان شرحنا ان احمد ابن محمد ابن عيسى الاشعري القمي الثقه الجليل وهو من اجله اصحابنا القميين دخل الكوفه وسمع من اصحابنا الكوفيين امثال الوشاء وابن فضال، سمع عنهما احمد ابن محمد ابن عيسى رحمه الله. فغرضي من هذا التقريب أن التراث بدأ بالانتقال من كوفة من بصرة إلى مدرستين أساسيتين قم وخراسان وما والاها إلى كش وسمرقند. آخر خراسان في ذاك الزمان الذي وصل إليه التراث الإمامي سمرقند وكش. وطبعا التراث الواصل إلينا من هاتين المدينتين رجال الكشي وتفسير العياشي كانوا في من قوم الى خراسان كانوا يعتبرون تقريبا تراث واحد. و تراث اصحابنا البغدادیی هذا تراث كان انصافا تراث دقیقا جمیلا و صالحا للاعتماد و مشهورا انصافا، تراث مشهور جدا تراث اصحابنا البغدادیی. طبعا تراث لأصحابنا الكوفيين في هذه الفترة موجود، لكن قسم منهم واقفية، قسم كبير لا بأس به واقفية أو فتحية، والقسم الآخر من الشيعة موجود، من الزيدية موجود، مثل ابن عقدة كان معاصر لشيخ الكوليني رحمه الله. تراث الكوفة موجود، لكن تراث لم يكن قويا جدا. تراث البصرة موجود أيضا، فيها خطان خط ما ينسب إلى القلوب وغيره. تراث المدينة هم قليل جدا، هذه اشتد الأمر على الشيعة في المدينة، مثل علي بن جعفر سلام الله عليه، الإمام ابن الإمام الصادق سلام الله عليه، هذا موجود غالبا ليس بتلك الكثرة. أصحابنا الشامين هم جدا قليل، لا يمكن أن يعتنى به. الشاخص الأساس في هذا الزمان في الدرجة الأولى والثانية بغداد وقم، ثم كوفه والبصرة. طبعا بانتقال الإسماعيليين إلى مصر وجد تراث ضعيف للشيعة في مصر، تقريبا هذا التراث وجد في القرن الثالث في مصر، وحسب علمنا التراث الذي الآن وصل لأصحاب المصريين ابتداء كتاب لأحد أبناء الإمام الكاظم أخذه معه إلى مصر، والآن في بحث الفقه أشرنا احتمالا هذا كتاب السكوني وأخذه إلى مصر، وسمي فيما بعد بالجعفريات لاسم الإمام الصادق فيه، وسمي بالأشعثيات لوجود محمد بن محمد الأشعث في سند الرواية. ومن بعد ذلك وفي أواسط القرن الرابع ألف كتاب دائم الإسلام، تراث شيعي إلا أنه بحسب الظاهر فعلا ضعيف، ونحتمل قويا أن صاحب الدائم أخذ تراثه من مصادر الأصحاب المشهورة لكن بنقل في المعنى، عند تراث لا بأس به، لكن تراثه الآن مرسل على اعتماد عليه صعب. طبعا الشيخ النوري رحمه الله في خاتمة المستدرك حاول الدفاع عن الكتاب عن مؤلفه في كليهما ما لا يخفى من الله. على إن كيف ما كان، فالمهم التراث المصري تراث ضعيف، أصولا شيء من التراث المصري يستحق الذكر، أهمه كتاب الجعفريات. وطبعا كتاب الجعفريات فيه بعض الأمور التي خاصة به، هذا البحث الذي الآن معروف أن الحدود في زمن الغيب يجريها فقيه أم لا، وأهم دليل للقائلين بعدم الجريان هو في هذا الكتاب أربعة للإمام الجمعة والحد، وأن الحد راجعة للإمام سلام الله عليه. فلذا مشهور صار عند جمل الفقهاء أن الفقيه لا يجري الحدود في زمن الغيب. على إن كتاب الجعفريات لازال يشتمل على الطائف من الروايات يحتاج إلى الدراسة بصفة عامة، حتى لو اعتمدنا على الكتاب وبنينا على قبول الكتاب يعتبر من مصادر درجة ثالثة في الأهمية وفي الصحة، مو من مصادر المشهورة جدا، والتفصيل في مجال الفقه الآن إلغاء الضوء العام. خب انصافا التراث البغدادي والتراث القومي أخذ دورهما، انصافا هذان التراثان في القرن الثالث لهما، يعني من زمن الإمام الرضا فما بعد التراث الأساس عند الأصحاب بغداد وقوم، والفارق بينهما أن تراث قوم غالبا تراث خبري أخباري من صحة تعبیر، و تراث بغداد تراث عقلی، یعنی انقا و انصح. مثلا الان توی روایات اینا کتب حسین بن سعید، کتب ابن ابی عمر علیه المدار و هو بغدادی، کتب یونس، کتب هشام انصافا هشام سالم اصله جدا من الاصول المعروفه و صالحا للاعتماد عليه. طبعا اصحابنا القميون هم ايضا لهم كتب جدا معروفه، افرض محمد بن احمد بن يحيى صاحب النوادر من كبار القميين له كتاب نوادر الحكمه، كتاب مشهور جدا، مع ان صاحبه معروف بالتساهل في نقل الحديث، الا ان الكتاب جدا مشهور عند القميين وفيما بعد عند البغداديين، اشتهر الكتاب جدا. كتب مثلا افرض حسين بن سعيد إذا جعلناه قومي، لأن حسين بن سعيد انتقل إلى قوم وتوفي في قوم ونشر كتبه في قوم، كتب حسين بن سعيد إلى ما شاء الله، كتب أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري على رأسها، طبعا في قوم خط ما يسمى خط الغلوب هم كان موجود، سلمة بن الخطاب مثلا البرابستاني، برابستان تقريبا قريب جنكران، قريب جنكران على كيف ما كان قرية أطراف قوم، وغير ذلك من التراث الذي كان موجود. طبعا التراث يحتاج إلى دراسة كل واحد على واحده، لكن إجمالا عيون التراث في هذا الزمان من هاتين المدينتين. هذا مما يتعلق
به کیفیت تدوین الحدیث عند الاصحاب و تاریخه اجمالا تفصیلا فی علم آخر یتعرض له الان ليس العرب و تبین به هذا العرض الذي عرضنا انه اصولا الشیء من بدایات امره قامت به تدوین و تسجیل و الکتاب ابتداعا من زمان امیر ابتداعا نفس امیر المؤمنین کتب ثم اصحابه کتبو ثم اصحاب الائمه کتبو و به طبیعت الحال لما بدأت المناقشات و انه یعمل لا یعمل مقبول لیز مقبول المناقشات لما بدأت بین الاصحاب نحن ذکرنا المناقشات حتی عند السنه بعد المنتصف یعنی فی اواخر القرن الثانی بدأت المناقشات هذا الحديث مقبول ام لا بل قال بعض العام في اوائل القرن الثالث لما وقعت الفتنه مرادهم فتنه خلق القران كان في زمن المعتصم العباسي علاين في بدايات القرن الثالث على الانسان يجد بوضوح انه من اواخر القرن الثاني بدات المناقشات والمناقشات عند الطائفه صارت على الكتب والمناقشات عند السنه صارت على الروات لانه لما بداوا بالكتاب رسميا من بعد الموطا بداوا يعتمدون على اشخاص على ذاكرتهم حدثوا لانا شرحنا ان السنه والروايات عن رسول الله ما كتبت في زمن الخليفه الاول ثم منع عنه بشده الخليفه الثاني ما كتبت الا في سنه 100 به امر من عمر بن عبدالعزیز ذاکر کتاب ماتم ثم هجر الى زمان الموطا الى زمان به اصطلاح مالک بن انس فقیه المدینه فلذا هذا الفاصل الزمنی کانو بحاج الى النقل بالاعتماد على الاشخاص و رأوا انه اذا لا يقبلون هذه الروايات لا يمكن معرفه السنه لان السنن غير مذكوره في الكتاب عدد الصلوات كيفيه الصلوات غير مذكوره في الكتاب فاضطروا للكتاب من وسط من اواسط القرن الثاني و اضطروا للمناقشه في قبول روايه و عدم قبولها بانه هل فلان عدل ثقه و اما هل هذا کتاب فلان و لذا لو فرضنا ان السنه كان عندهم كتب عن الصحابه به طبيعه الحال كانوا يناقشون في الكتب ما كانت لديهم كتب عن الصحابه و لعل الاضطرار العلمي الجاهم الى ان يؤمنوا بحجية خبر العقل تعبدا في الاحكام لم يؤمنوا بحجية خبر العدل الواحد حتى في الموضوعات الخارجية ما ان ظاهر الآية المباركة التي استندوا اليها وهي آية النبأ خب تشمل نعم دليل ان النبي قال انما اقضي بينكم بالايمان والبينات ما يخالفوا هناك بالبينات في باب القضاء اما في غير القضاء في الموضوعات الخارجية يقبل خبر العدل لم يؤمنوا بخبر العدل في الموضوعات الخارجية في خصوص الاحكام امنوا والمساله المعروفه بحجيه الخبر وان الخبر اذا كان الراوي ثقه حينئذ بدات بالظهور بالخلاف بالاشكال عندهم عند القائلين بالحجيه وعدم القائلين فلذا بدات المناقشات في كتب العامه مناقشات رجاليه بعد ان بنوا على حجيه خبر العدل هل فلان عادل ام لا و خصوصا و انهم ابتلوا بان الانقسامات المذهبيه حصلت قبل هذا يعني قبل ان بداوا بالتحليل العلمي كان هناك انسان قدري كان هناك معتزلي كان هناك مثلا انسان يؤمن بالجبر جبري كان هناك شيعي كان هناك خارجي كان هناك زيدي المذاهب الاسلاميه وجدت فالتزموا بانه من كان على طريقه السنه يقبل خبره خب واجهوا صعوبه جديده كثير من الشيعه یرمون و به حسب ظاهر ثقات عندهم لیسو عدول به اعتبار تشیعهم و کونهم رافض لیسو ثقات ولیکن واجه صعوب اخرى کما قال و کما صرح بذلك الذهبی فی مقدمته که فی اوائل کتاب میزان الاعتدال قال اذا طرحنا روایت کل شیعیه یعنی کل من یفضل علیاً علی الخلیفتین اذا طرحنا روایاتهم لذهبت جملة الآثار النبوية وهذه مفسدة بينة في الدين في ترجمة أبان بن تغلب يستشكل على نفسه تقول أن أبان شيعي و مع ذلك ان اصحاب الصحائف تم نقلوا عنه فقط هو رجل ثقته من اجلاء الاصحاب من اجلاء العلماء من اجلاء الفقهاء والقراء عندهم ايضا فكيف تقبل روايه ابان؟ يقول ابان كان شيعيا لكن ما كان عنده بدع كبرى وتعبيري ما كان يسب مثلا السلف او الخليفتين او كذا وانما كان يفضل عليا يطلب الشيعة على من يفضل عليا ومن كان مثل هذا تقبل روايته اذا كان متحرزا كذا لأن إذا طرحنا روايات هؤلاء لذهبت جملة الآثار النبوية هذا إن دل على شيء دل على شدة توغل الشيء في نقل التراث الإسلامي غريب هذا الشيء إنصافا وهذا قطعا راجع إلى تأكيد الأئمة في الدرجة الأولى عليهم بحفظ تراث رسول الله بحفظ سنن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته وكيف ما كان بخلاف الشيء الشيعة لما بدأوا بالنقاش بدأوا بالمناقشة أكثر اهتمامهم في النقاش كان في جانب الكتب ومعرفة الكتب ما سميناه بالمناقشة الفهرستية يعني عملهم كان فهرستيا لا رجاليا طبعا بحسب التقسيم الثلاثي الذي الآن ذكرنا إذا كان التراث مباشرا الطريق الوحيد لسلامة التراث وثاقة الراوي لأن الراوي ينقل عن الإمام مباشرة ينقل ما عندنا طريق لإحراز سلامة الكلام إلا وثاقته أما إذا كان التراث من الدرجة الثانية أو الثالثة مضافا إلى وثاقة الراوي بما أنه راوي لكتابه يمكن العثور على نسخة أخرى من الكتاب ولذا في هذه المرتبة لو فرضنا أن هذا شخص كذاب لكنه موجود الرواية في الأصل نأخذ عنه ما في مشكلة لو فرضنا أنه كذاب لأن المفروض أن الشخص ليس هو المؤسس وإنما هو الناقل تأملوا نفرض أن شخصا كذابا ينقل من كتاب جميل غاية أكثر بعد من هذا ما موجود بما أن كتاب جميل كتاب مشهور جدا معروف جدا اذا و حتی کان موجودن ابن ادریس استغرف من هذا الكتاب في آخر السرائر اذا فرضنا ان كذاب النقل خب غایت ما اونا کذاب خب ننظر في نسخه اخرى من الكتاب اذا کان موجودن ای مانع من ان نروي من هذا الطريق الذي كان ضعيفا ولدا امس قبل ايام نقلنا ان النجاشي في ترجمه جميل يقول و كتابه مشهور جدا و له طرق كثيره جدا إلا أني أذكر هنا طريقا واحدا حسب شرطي في هذا الكتاب يذكر طريقه فهذا الطريق ضعيف الطريق الذي يذكره النجاشي رحمه الله إلى كتاب جميل ضعيف وبالفعل توجد عندنا جدا طرق في غاية المتانة عن كتاب جميل أشهرها ابن أبي عمر ابن أبي عمر راوي كتاب جميل والطريق الذي أفاده النجاشي رحمه الله وكذلك غيره فحين إذن كنا بحاجة إلى بحثين رجالي خصوصا في التراث المباشر وفهرستي في كل كتب أصحابنا ولذا تلاحظون وتتعجبون أن الشيء لهم كتب في الفهارس السنة ليست لهم كتب الفهارس كبار علماء الشيء كما كانت لهم مصنفات انظر الى ترجمه الصدوق له فهرست انظر الى ترجمه ابن الجنيد له فهرست كبار علماء الشيعه اصوليين واخباريين كما كانت لهم كتب كانت لهم فهرست ايضا فهرست ما صنفوه وما رواه و كان الاعتماد على هذه الفهارس هذا النحو من العمل العلمي في تراث السنه لا يوجد اصولا لا تجدون في تراث السنه بحثا فهرستيا نعم فهرست ابن ندیم فی تراث السنه موجود لكن تراث و یعنی فهرست ابن ندیم فقط شأنه شأن النقل ليس شأنه شأن الاعتماد والحجیه و ذکر الطریق سبق ان شرحت لكم ان ابن ندیم کان فی بغداد و کان وراقا وراق به اصطلاح ذاک الزمان لا من یجلد الکتب من یستنسخ الکتب و ینشر الکتب مثل دور و نشر فی زمان ما مثل ان يقال انتشارات فلان شأن الوراقين اصلا في بغداد وفي قوم وفي غيرها لذا الوراقين مثل ابن ندیم كان عندهم جماعه افرض 10 20 50 نفر او اکثر من هذا. فالکتاب اذا کان مرغوبا فی شخص واحد یجلس علی الکرسی یقرا الکتاب فی زمان واحد علی 50 نفر و 50 نفر یکتبون الکتاب فیستنسخ من الکتاب 50 نسخه. الوراق هو مثل انتشارات فی زمان دور النشر فی زمان. طبعا ابن ندیم کان وراقا کبیرا فی بغداد و له اشخاص و به طبیعت الحال الکتب تقع تحت اختیاره. فابن الندیم ینقل لنا ما وقع تحت اختیاره و باعه و اشتراه فی بغداد فی مکتبت فی دکانه انصحه تعبیر مو فی مکتبت
تجاری.
فهو تقریر تجاری لیت فی سنه فلان ابن فلان مثلا مقالت خامس سادس له فی کتب شیعه یذکر کتب شیعه یذکر کتب شیعه فی الکلام فی الفقه. لیکن الان لیس بنا الاسحاب علی اعتماد علی ما نقل و ادنون ندیم لیس له قیمه علمیه فی مقام الحجیه تعملون قیمه تاریخیه فی نقل مثل کتاب و مکتوب علی ذری ها و کتاب و فلان ابن فلان. لا ینقل انه سمعته من احده لی اجازتون بهی دخل فی اجازات الاسحاب دخل فی فهارز الاسحاب فی فهرستات الاسحاب. به خلاف النجاشی النجاشی اذا یذکر الکتب لا یذکر الکتب من الوراقین یذکر الکتب من الفهرستات. ولذا مثلا النجاشی لدقتی یقال هاد الرجل له کتاب لکن لم اجد مثلا له ذکرم فی الفهرستات الا ما شاء الله یذکر کلمت الفهرستات حسا ما رواه اصحابنا فی الفهرستات. او مثلا یذکر مثلا اب الشداخ یذکر انه قال لی احمد بن الحسین وجد کتابا کان علی ظهری انه کتاب اب الشداخ فأراه لوالدی حسین ابن احمد بن حسین الغواری المعروف والد او حسین ابن عبید الله من کبار اصحاب رو نجیل نارتار فأراه لوالده و قال والده لا عرف الكتاب. لاحظو هذا التغییب لمن الكتاب ما هو الطریق و اله هذا فی فرست ابن ندیم لا یوجد. کل ما وجد علیه کتاب و فلان کتاب و فلان کتاب و فلان نقله علاین دور الوراقین انتشار الكتب كان كبيرا جدا ولعلنا اذا ساعد التوفيق في بعض المجالات نتعرف ان بعض الكتب التي نسبت الى بعض الائمه رساله شرایع الدين لعله من بعض الوراقين في قوم هذه الرساله نسبت للامام الصادق او نظيرها نسبت للامام الرضا عليه السلام ويحتاج الى تفصيل اخر الوقت لا يسعني ذلك. وكيف ما كان فبدايه البحث الان ان اصحابنا سلكوا سلوکن فهرستیان فی تحلیل روایات و العام سلک و سلوک رجالیه و بین السلوکین بون بعید بل بعد المشرقه و الاثار العلمی المترتب على کل تختلف غدر انشاءالله و بذاله که ینتهی البحث عن تدوین الحدیث هذا اهم شیء فی تدوینه صلی الله